بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين، هذه الآية تدل بعمومها على منع الجمع بين كل أختين سواء كانتا بعقد أم بملك يمين. لا يجوز الجمع بين الأختين سواء كانتا بعقد أو بملك يمين، هذا ظاهر الآية. وقد جاءت آية تدل بعمومها على جواز جمع الأختين بملك اليمين، وهي قوله تعالى في سورة قد أفلح وسورة سأل سائل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. وهذا تعميم، ولم يحدد أنه واحدة أو أكثر. قال: فقوله أن تجمعوا بين الأختين اسم مثنى محلى بأل، والمحلى بها من صيغ العموم كما تقرر في علم الأصول. وقوله: أو ما ملكت أيمانكم اسم موصول أي الذي ملكت، وهو أيضا من صيغ العموم كما تقرر في علم الأصول أيضا. فبين هاتين الآيتين عموم وخصوص من وجه يتعارضان بحسب ما يظهر في صورة هي جمع الأختين بملك اليمين، فيدل عموم وأن تجمعوا بين الأختين على التحريم، وعموم أو ما ملكت أيمانكم على الإباحة. ثم أيضا ينتبه أنه هنا المراد بالجمع المحرم في الآية الأولى هو جمع الوطأ لا جمع الملك، وإلا فإنه يجوز للشخص أن يجمع بين الأختين مما ملكت يمينه من حيث التمليك، يعني يملك أختين لا بأس بذلك، لكن لا يطأ الأختين. وأن تجمعوا بين الأختين أي لا يطأهما معا. قال: كما قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: أحلتهما آية وحرمتهما الأخرى. وحاصل تحرير الجواب عن هاتين الآيتين أنهما لا بد أن يخصص عموم إحداهما بعموم الأخرى، فيلزم الترجيح بين العمومين، والراجح منهما يقدم ويخصص به عموم الآخر لوجوب العمل بالراجح إجماعا. وعليه فعموم وأن تجمعوا بين الأختين أرجح من عموم أو ما ملكت أيمانهم. إذن فالمؤلف هنا يرجح أنه لا يجوز الجمع بين الأختين مما ملكت اليمين في الوطأ، وهذا القول الذي اختاره الإمام الشنقيطي هنا هو قول جماهير أهل العلم من المفسرين والفقهاء، وقول جماهير أهل العلم من المفسرين والفقهاء، والذي نقل عن جماهير الصحابة أنه لا يجوز لهذه الآية وأن تجمعوا بين الأختين. وخالف في هذه المسألة خالفت الظاهرية، فقالوا بجواز الجمع بين الأختين من ملك اليمين في الوطأ، وهو الذي روي عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. والصحيح قول الجماهير لما سيأتي. قال: من خمسة أوجه. إذن فالمؤلف يقدم التحريم ويقدم آية وأن تجمع بين الأختين على الأخرى من خمسة أوجه. الأول: أن عموم أن تجمع بين الأختين نص في محل المدرك المقصود بالذات، لأن السورة سورة النساء، وهي التي بيّن الله فيها من تحل منهن ومن تحرم، وآية أو ما ملكت أيمانهم لم تذكر من أجل تحريم النساء ولا تحليلهن، بل ذكر الله صفات المتقين فذكر من جملتها حفظ الفروج، فاستطرد أنه لا يلزم حفظه عن الزوجة والسرية. وقد تقرر في الأصول أن أخذ الأحكام من مضانها أولى من أخذها لا من مضانها، يعني هذه الآية جاءت في باب التفصيل في بيان المحرمات فهي تقدم، أما تلك إنما جاءت في بيان صفات المتقين. الثاني: أن آية أو ما ملكت أيمانهم ليست باقية على عمومها بإجماع المسلمين، لأن الأخت من الرضاع لا تحل بملك اليمين إجماعا، للإجماع على أن عموم أو ما ملكت أيمانهم يخصصه عموم أخواتكم من الرضاعة، وموطوءة الأب لا تحل بملك اليمين إجماعا، للإجماع على أن عموم أو ما ملكت أيمانهم يخصصه عموم، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. والمقصود من هذا أن آية أو ما ملكت أيمانكم قد حصل لعمومها تخصيص، قد حصل لعمومها تخصيص بالإجماع. قال: والأصح عند الأصوليين في تعارض العام الذي دخله التخصيص مع العام الذي لم يدخله تخصيص هو تقديم الذي لم يدخله التخصيص، ووجهه ظاهر. الآية وأن تجمع بين الأختين هذه عامة لم يدخلها تخصيص، أو ما ملكت أيمانكم هذا قد دخله تخصيص فأخرجت الأخت من الرضاعة وموطوءة الأب بأدلة وإجماع أهل العلم، فيقدم العام الذي لم يدخله تخصيص لأنه أقوى من العام الذي دخله التخصيص. الثالث أن عموم أن تجمع بين الأختين غير وارد في معرض مدح ولا ذم، وعموم أو ما ملكت أيمانكم وارد في معرض مدح المتقين، والعام الوارد في معرض المدح أو الذم اختلف العلماء في اعتبار عمومه، فأكثر العلماء على أن عمومه معتبر كقوله إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، فإنه يعم كل بر مع أنه للمدح وكل فاجر مع أنه للذم. وخالف في ذلك بعض العلماء منهم الإمام الشافعي قائلا إن العام الوارد في معرض المدح والذم لا عموم له، لأن المقصود منه الحث في المدح والزجر في الذم، ولذا لم يأخذ الإمام الشافعي بعموم قوله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله في الحلي المباح، لأن الآية سيقت للذم فلا تعم عنده الحلي المباح. فإذا حققت ذلك فاعلم أن العام الذي لم يقترن بما يمنع اعتبار عمومه أولى من المقترن بما يمنع اعتبار عمومه عند بعض العلماء. ومعنى هذا الوجه أن وأن تجمع بين الأختين ليس في باب الدم ولا المدح، وأن ما ملكت أيمانكم ورد في معرض المدح، وقد اختلف أهل العلم في أي في العموم الذي يكون في المدح هل يبقى على عمومه أم لا، مع أن الراجح أنه إيش يبقى على عمومه، لكن قد حصل فيه الخلاف. إذن فالعام الذي لم يحصل فيه الخلاف مقدم العام الذي لم يحصل فيه الخلاف أنه باق على عمومه مقدم على العام الذي حصل فيه الخلاف هل هو باق على عمومه أو لا. وإن كان الراجح في هذه المسألة أن ما كان على سبيل المدح والذم لا يزال عاما، لكن قد حصل فيه الخلاف، فلوجود الخلاف يقدم عليه ما لم يحصل فيه الخلاف. قال الرابع أننا لو سلمنا المعارضة بين الآيتين فالأصل في الفروج التحريم حتى يدل دليل لا معارض له على الإباحة، وهذا كلام صحيح، فالقول بتحريم الأختين في وطئهما مما ملكت اليمين مقدم على الإباحة، فإن الأصل في هذا في الأبضاع التحريم. الخامس أن العموم المقتضي للتحريم أولى من المقتضي للإباحة، لأن ترك مباح أهون من ارتكاب محرم، كما سيأتي تحقيقه إن شاء الله في سورة المائدة والعلم عند الله. قال فهذه الأوجه الخمسة التي بينا يرد بها استدلال داود الظاهري بهذه الآية الكريمة على جمع الأختين في الوطئ بملك اليمين، ولكنه يحتج بآية أخرى، داود الظاهري وسائر الظاهرية يستدلون بآية أخرى على قولهم، وهي قول تعالى إلا ما ملكت أيمانكم، فإنه يقول الاستثناء راجع أيضا إلى قوله وأن تجمعوا بين الأختين لأنها بعدها، إنه قال بعد ذلك إلا ما ملكت أيمانكم، والآية التي في المؤمنون إلا ما ملكت أيمانهم، فيكون المعنى على قوله وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما ملكت أيمانكم، أي أنها محرمة، أنه محرم الجمع بين الأختين إلا إذا كانتا من ملك اليمين، هذا مراد داود الظاهري، فإنه لا يحرم فيه الجمع بين الأختين. ورجوع الاستثناء لكل ما قبله من المتعاطفات جملا كانت أو مفردات هو الجاري على أصول مالك والشافعي وأحمد، وإليه الإشارة بقول صاحب مراقي السعود وكل ما يكون فيه العطف من قبل الاستثناء فكلا يقف دون دليل العقل أو ذي السمع، خلافا لأبي حنيفة القائل برجوع الاستثناء للجملة الأخيرة فقط، يعني يقول الاستثناء إذا جاء بعد جمل فإن المستثنى هذا يعود على ما استثني منه ولو كانت جملا كثيرة، وهذا الذي عليه الجمهور، وأما أبو حنيفة فيقول يعود على الأخير منها فقط. فقوله أن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف يعود عليه إلا ما ملكت أيمانكم، كما أنه يعود على سائر المحرمات المتقدمة، ولذلك لا يرى قبول شهادة القاذف ولو تاب وأصلح، لأن قوله تعالى إلا الذين تابوا يرجع عنده لقوله تعالى وأولئك هم الفاسقون، فقط، أي إلا الذين تابوا فقد زال فسقهم بالتوبة، ولا يقول برجوعه لقوله ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، يعني قول ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا إلى قول إلا الذين تابوا، قال إلا الذين تابوا يرفع عنهم الفسق، أما الشهادة لا تقبل، أي إلا الذين تابوا فاقبلوا شهادتهم، بل يقول لا تقبلوها لهم مطلقا لاختصاص الاستثناء بالأخيرة عنده. ولم يخالف أبو حنيفة أصله في قوله برجوع الاستثناء في قوله إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا لجميع الجمل قبله، إنها تعود إلى من وقع في الشرك ومن وقع في قتل النفس ومن وقع في الزنا، ثم قال الله إلا من تاب، فليست فقط في الزنا. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، لأن جميع هذه الجمل معناها في الجملة الأخيرة وهي قوله ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، لأن الإشارة في قول ذلك شاملة لكل من الشرك والقتل والزنا، فبرجوعه للأخيرة رجع للكل، فظهر أن أبا حنيفة لم يخالف فيها أصله، وهذا استطراد من المؤلف إلى بيان قول أبي حنيفة في أن الاستثناء يكون إلى آخر جملة فقط. قال ولأجل هذا الأصل المقرر في الأصول، لو قال رجل هذه الدار حبس على الفقراء والمساكين وبني زهرة وبني تميم إلا الفاسق منهم، فمن هو الفاسق منهم؟ هل هو الفاسق من الفقراء؟ هل هو الفاسق من المساكين؟ هل هو الفاسق من بني زهرة؟ هل هو الفاسق من بني تميم؟ أم أن المقصود الفاسق من كل هؤلاء الأصناف؟ الذي عليه الجمهور أن المقصود بيش الفاسق من الكل، أما أبو حنيفة فيعيدها إلى الأخير فيكون للفقراء والمساكين وبني زهرة وبني تميم إلا الفاسق من بني تميم، فإنه يخرج فاسق الكل عند المالكية والشافعية والحنابلة، خلافا للحنفية القائلين يخرج فاسق الأخيرة فقط. وعلى هذا فاحتجاج داود الظاهر بهذه الآية الأخيرة جار على أصول المالكية والشافعية والحنابلة، يعني معناه أن ما احتج به داود الظاهر في قول إلا ما ملكت أيمانكم أن هذا الاستثناء يعود حتى على قوله وأن تجمع بين الأختين، أن هذا ليس قولا شاذا، وأن هذا الاستثناء والقول بهذا الاستثناء ليس فقط على قول بعض الأئمة بل هو على قول الجمهور، لكنه قد تقدم الترجيح في هذه المسألة. قال مقيده عفى الله عنه التحقيق في هذه المسألة وما حققه بعض المتأخرين كابن الحاجب من المالكية والغزالي من الشافعية والآمدي من الحنابلة من أن الحكم في الاستثناء الآتي بعد متعاطفات هو الوقف، وأنه لا وأن لا يحكم برجوع إلى الجميع ولا إلى الأخيرة، وإنما قلنا إن هذا هو التحقيق لأن الله يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وإذا رددنا هذا النزاع إلى الله وجدنا القرآن دالا على قول هؤلاء الذي ذكرنا أنه هو التحقيق في آيات كثيرة، يعني معناه أنه أيضا ينظر في القرائن فقد يرجع إلى الأخير منها وقد يرجع إلى المتقدم. قال منها بقي هذا تابع لها منها قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فالاستثناء راجع للدية، الآن الآية فيها تحرير رقبة وفيها دية، فقوله إلا أن يصدقوا المراد به الدية فقط، فالاستثناء راجع للدية فهي تسقط بتصدق مستحقها بها ولا يرجع لتحرير الرقبة قولا واحدا، لأن تصدق مستحق الدية بها لا يسقط كفارة القتل الخطأ. ومنها قوله فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا، فالاستثناء لا يرجع لقوله فجلدوهم 80 جلدة لأن القاذف إذا تاب لا تسقط توبته حد القذف، إذن هنا علم بالقرائن أنها لا تعود إلى أول جملة. ومنها أيضا قوله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، فالاستثناء في قول إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق لا يرجع قولا واحدا إلى الجملة الأخيرة التي هي أقرب الجمل إليه، أعني قوله تعالى ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا، إذ لا يجوز اتخاذ ولي ولا نصير من الكفار ولو وصلوا إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، بل الاستثناء راجع للأخذ والقتل، يعني معناه فخذوهم واقتلوهم إلا الذين يصلون إلى قوم. قال والمعنى فخذوهم بالأسر واقتلوهم إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، فليس لكم أخذهم بأسر ولا قتلهم لأن الميثاق الكائن لمن وصلوا إليهم يمنع من أسرهم وقتلهم كما اشترطه هلال بن عويمر الأسلمي في صلح مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الآية نزلت فيه وفي سراقة بن مالك المدلجي وفي بني جذيمة بن عامر. وإذا كان الاستثناء ربما لم يرجع الأقرب الجمل إليه في القرآن العظيم الذي هو الطرف الأعلى من الإعجاز، تبين أنه ليس نصا في الرجوع إلى غيره. ومعنى ذلك أن الاستثناء لا يلزم دائما أن يعود إلى آخر مذكور، ولا يلزم أن يعود إلى كل الجمل السابقة، وإنما بحسب السياق والقرائن والأدلة الخارجية، فقد يعود المستثنى هذا إلى أول جملة، وقد يعود إلى آخر جملة، وقد يعود إلى الجمل كلها. ومنها أيضا قوله تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فالاستثناء ليس راجعا للجملة الأخيرة التي يليها، أعني ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان، لأنه لولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان كلا، ولم ينجو من ذلك قليل ولا كثير حتى يخرج الاستثناء. واختلف العلماء في مرجع هذا الاستثناء، فقيل راجع لقوله أذاعوا به، وقيل راجع لقول علمه الذين يستنبطون منهم، وإذا لم يرجع للجملة التي يليها فلا يكون نصا في رجوعه لغيرها. وقيل إن هذا الاستثناء راجع للجملة التي يليها، وعليه فالمعنى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته بإرسال محمد صلى الله عليه وسلم لاتبعتم الشيطان في ملة آبائكم من الكفر وعبادة الأوثان إلا قليلا ممن كان على ملة إبراهيم كورق بن نوفل وزيد بن نفيل وقس وقس بن ساعد وأضرابهم. ذكر ابن كثير أن عبد الرزاق روى عن معمر عن قتادة في قوله اتبعتم الشيطان إلا قليلا أن معناه لاتبعتم الشيطان كلا. قال: والعرب تطلق القلة وتريد بها العدم. واستدل قائل هذا القول بقول الطرماح بن حكيم: يمدح يزيد بن المهلب أشم الندى كثير النوادي قليل المثالب والقادحة، يعني لا مثلبة ولا قادحة، فيطلقون القليل ويريدون به الكل. قال مقيد عفى الله عنه: إطلاق القلة وإرادة العدم كثير في كلام العرب، ومنه قول الشاعر: أنيخت فألقت بلدة فوق بلدة قليل بها الأصوات إلا بغامها، يعني أنه لا صوت في تلك الفلاة غير بغام راحلته. وقول الآخر: فما بأس لو ردت علينا تحية قليلا لدى من يعرف الحق عابها، يعني لا عاب فيها عند من يعرف الحق. وعلى هذين القولين الأخيرين فلا شاهد في الآية، وبهذا التحقيق الذي حررنا يرد استدلال داود الظاهري بهذه الآية الأخيرة أيضا، والله أعلم. وخلاصة ما ذكره في آخر البحث في الرد على داود الظاهري في قوله: وأن تجمع بين الأختين، قال في آخر الآية: قال الله إلا ما ملكت أيمانكم. قال: فهذا الاستثناء يعود على هذه الآية، فما المانع أن يعود عليه؟ فرد عليه المؤلف أنه قد حصل الخلاف في الاستثناء، هل يرد على آخر مذكور من الجمل أم أنه يرد على كل ما ذكر قبل الاستثناء؟ فالجمهور على أنه يرد على الكل، وأبو حنيفة يقول على آخر جملة، والصحيح أن كل آية بحسبها بما تحتفه من القرائن والأدلة، وأن الآية التي فيها وأن تجمع بين الأختين تقدم على قوله أو ما ملكت أيمانهم من الوجوه المتقدمة الكثيرة، فلا يجوز الجمع بين الأختين في الوطء مما ملكت الأيمان لما تقدم من الوجوه الخمسة.